قوله إليه، لا لأنه سائب ما له عمل ولا له شغل. أنتم الآن، وهذا أبلغ في الثناء، كونهم يبيعون ويشترون. لكن هذا البيع والشراء لا ينهيهم عن ذكر الله. وقوله تعالى تجارة ولا بيع، المؤلف فسر التجارة بالشراء. لماذا؟ في مقابلة بيع، ولكنه تفسير ليس بصحيح، لأن الشراء مفهوم من بيع. الشراء مفهوم من بيع، إذ لا يوجد بيع إلا بشراء. لكن التجارة أعم من البيع، التجارة أعم، قد ينهى الإنسان في تجارته لتصنيفها وتبويبها وحفظها وصيانتها وما أشبه ذلك، ليس هكذا؟ ربما ماله وهو يبيع ويشري، لكن ينهى بطريق آخر بهذه التجارة. لذلك الآية نقول المراد بالتجارة ما يتجر به الإنسان وله به، ليس بالبيع، ليس بالشراء، بل بما هو أعم. أما الشراء فمفهوم من البيع، لأنهم إذا شروا فقد باع عليهم غيره، وإذا باعوا فقد اشترى منهم غيرهم. وقوله عن ذكر الله، يعني التجارة ما تليهم عن ذكر الله، يقدمون ذكر الله على تجارتهم. لكن الناس في هذا الباب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام في مسألة التجارة والذكر. منهم من يقدم التجارة على الذكر، وهذا خاص بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لو ربحوا في الأموال والأولاد فهم خاسرون. هذا قسم. القسم الثاني من لا تلهيه التجارة ولا الأموال والأولاد عن ذكر الله، لكن يعمل هذا في محله وهذا في محله، فهذا رابح، ما فاته ماله وولده ولا فاته ذكر الله، أتى لهذا بنصيبه ولهذا بنصيبه. القسم الثالث من هو أعلى من هذا، من يجعل تجارته وولده من ذكر الله، يجعل التجارة والولد من ذكر الله، بحيث يقصد بهذه التجارة الاستعانة على طاعة ربه وعلى بذل أمواله فيما يرضي ربه، ويستعين وكذلك بالنسبة للأولاد يجعل اشتغاله بهم لتربيتهم وبيان والتأمل في نعمة الله عليه بهم وما أشبه ذلك. هذه هي المرتبة العليا. وعلى هذا يكون هذا الرجل رابحا، يعني رابحا في الطرفين، سلم لله في الطرفين في آن واحد. والقسم الثاني رابح في الطرفين لكن على التناول، لكن على التناول، يربح في هذا ويعطيه ما يستحق، ويربح في هذا ويعطيه ما يستحق. أما الثالث الأخير فهذا شأن كبير له، هذا شأنه شأن كبير، ولكن قل من يوجد في هذه الصفة، قل وهو نادر جدا. وأكثر الناس اليوم من أي أقسام؟ من القسم الأول اللي هو في الحقيقة أخيرا في المرتبة، وأولا في الذكر وآخر في المرتبة، أكثر الناس اليوم هكذا. نعم. طيب. نعم. الثالث من جعل اشتغاله بتجارته ذكرا لله. طيب، أقول أنك لا، وإقام الصلاة، إقام بمعنى إقامة، لكن حذفت التاء تخفيفا. وإقام الصلاة ليس مجرد فعلها، بل هو أمر فوق الفعل، لأن مش معنى أقام الشيء جعله قيما مستقيما، وذلك بفعل شروطها وأركانها وواجباتها. فما كل مصل مقيما للصلاة. ولهذا تجدون أن الثناء الذي يذكر الله في القرآن بل والأوامر التي يأمر الله بها في القرآن غالبا وشنوه بالإقامة، بالإقامة، لأن ذلك هو الأصل ليس مجرد فعل الصلاة. ولهذا نجد أن المصلي رجلا مع الإمام أفعالهما واحدة ودخولهما في الصلاة واحد وخروجهما منها واحد، ولكن بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. لماذا؟ لأن أحدهما أقام الصلاة والآخر صلى فعلا بس، لكن الأول أقام خاشع مستحضر مخلص يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله. طيب، إقام الصلاة المذكورة في القرآن كثيرا لماذا بين؟ بينت السنة، فيه أشياء مبينة بالقرآن لكن غالب ذلك مبين بالسنة، بينت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعرف أن السنة ضرورية في الشرع، وأن من أنكرها فقد هدم جانبا كبيرا من الشرع. نعم، وقد وجد بعض الناس أنكر السنة والعياذ بالله، وسمعنا أن بعض الزعماء من العرب صاروا يصادرون كتب السنة. قيل لي أنهم يصادرون البخاري ومسلما من المكاتب حتى لا تنتشر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمته والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه كفر، يعني الذي يبيح لنفسه أن صادر كتب الحديث التي تلقتها الأمة في القبول. نعم، هم لو صادروا كتبا مضلة ضعيفة موضوعة لكنا نحمدهم على هذا الأمر، لكن يصادرون كتبا صحيحة تلقتها الأمة في القبول وعلمها المسلمون واعتبروها سندا، هؤلاء لا شك أنهم كفار، لأنهم كفروا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بل بالقرآن نفسه. لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ويقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ويقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. على كل حال، الآيات في هذا كثير وبينه واضح. فإقامة الصلاة من هذا النوع ما بينها بيانا كافيا إلا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله وإيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة أي إعطائها، والزكاة معروفة لنا وهي الجزء الذي أوجبه الله تعالى في أموالنا، ولم يبين المؤتى إليه، لكنه مبين في القرآن في سورة التوبة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه الذي يؤتى إليه الزكاة. وإذا الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قول يخافون هذه صفة للرجال لا تلهيهم، وهم أيضا في هذه الأحوال يخافون يوما، يخافون في حال تسبيحهم بالغدو والأصال وفي حال إقامتهم الصلاة وإيتاء الزكاة وفي حال عدم لهوهم في التجارة والبيع. كل هذه الأعمال مبنية على هذه العقيدة والأساس، يخافون يوما تتقلب فيه. خوفهم من هذا اليوم يدل على إيمانهم به ولا لا؟ يدل على إيمانهم به، إذ لا يخاف الإنسان شيء إلا من به، فهو يدل على أن عندهم تمام الإيمان واليقين باليوم الآخر، ولذلك يخافون هذا اليوم. هذا اليوم وصفه الله بقوله تتقلب تضطرب فيه القلوب والأبصار. تتقلب، تقلب معروف هو تغير الهيئة من حال إلى حال، وهذه القلوب تتقلب تضطرب وتنتقل من حال إلى حال. كيف تقلب القلوب؟ يقول بين النجاة والهلاك، ما يدري الإنسان هل ينجو أو يهلك، فقلبه متقلب مضطرب. أحيانا يغلب عليه الرجع، وأحيانا يغلب عليه الخوف. كذلك الأبصار تتقلب، يقول المؤلف من ناحية اليمين والشمال، لأنهم الناس تزيغون، ما كأنهم عقلاء. ولهذا قال الله عز وجل وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. واحد إذا رأيته كأنه مجنون، كأنه سكران من شدة الهول. وما ظنك بالقلب حينئذ؟ لا شك أنه حقيقة سوف يتقلب ويضطرب، ولكن المعال هذا الذي يحصل يوم القيامة. يقول ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. سلام عليكم. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي ثوابه، وأحسن بمعنى حسن ما شاء الله. اللام في قوله ليجزيهم، هل هي للعاقبة وأن عاقبتهم هذا، أو هي للتعليل أيضا، يعني أنهم يسبقون ويخافون لأجل أن يجزيهم الله أحسن ما عمل؟ فيكون هنا جمعوا على قلنا التعليل، جمعوا بين الخوف والرجاء، جمعوا بين الخوف والرجاء. أو نقول للعاقبة وأنهم يعملون تلك الأشياء خوفا من الله عز وجل، فتكون عاقبتهم الأمن التام مع الثواب الجزيل، الأمن التام مع الثواب الجزيل. في احتمالات، إما أن تكون اللام للعاقبة، يعني ما أنهم يسبحون ويخافون وتكون عاقبتهم تلك، وهو الأمن مما يخافون وحصول الثواب الجزيل، أو أنها للتعليل، يعني أنهم يفعلون ذلك لانتظار الجزاء، ليجزيهم الله أحسن ما عمل. ثم هنا نناقش المؤلف، قال المؤلف أي ثوابه، لأنهم في الحقيقة لا يجزون بنفس العمل، وإنما يجزون بأي شيء بثوابه، الجزاء الثواب. لذلك احتاج المؤلف أن يقدر العمل بثواب العمل، لأنه هو الذي به الجزاء. هذه واحد. الثاني يقول أحسن بمعنى حسن، أحسن بمعنى حسن. ليش؟ لأنه توهم المؤلف، أو ربما يتوهم المتوهم، أن الجزاء إنما يقع على أحسن ما يعمل الإنسان، والحقيقة أن الجزاء يقع على الأحسن والحسن، أليس كذلك؟ عندما يعمل الإنسان حسن فإن الجزاء يكون على الحسن والأحسن. نعم؟ طيب، ولكن هذا التوهم لا يرد على تقدير المؤلف، وهو أن المراد ليجزيهم الله ثواب، يصير المعنى ليجزيهم الله أحسن ثواب ما عمل، أحسن ثواب ما عمل. وعليه فلا إشكال إطلاقا، ولا نؤول أحسن بمعنى حسن، لأن تأويل أحسن بمعنى حسن تحريف. أي نكمة أحسن. فلذلك نقول الآية على ظاهرها واسم التفضيل على بابه، والمعنى أنهم يجزون أحسن ثواب لعملهم. كيف ذلك؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والإنسان لو عملت له عملا وأعطاك أجرك مرتين، وش يصير هذا؟ أحسن ثواب، نعم ممتاز، لكن ثواب الله عز وجل أحسن وأحسن، لأن الله يضاعف لمن يشاء. فالأولى بل الواجب أن تبقى أحسن على ما هي عليه من التفضيل. نقول أحسن أي أحسن ثواب لعملهم، ويكون هنا الأحسن ليس للعمل، مش الأحسن له للثواب، الأحسن للثواب. طيب بقي علينا على التقدير الأول ليجزاهم الله أحسن ما عملوا، نعم. لماذا عبر جعل الله تعالى الحسن للعمل نفسه مع أن الحسن للثواب؟ نعم، إشارة إلى أن الجزاء بقدر العمل، ولذلك عبر به عنه. العمل كما تدين تدان، فالإنسان الذي لا يصلي مثلا هل يثاب ثواب المصلي؟ لا. والذي لا يزكي لا يثاب ثواب المزكي، وهكذا. فالجزاء على العمل، ولذلك عبر به أي بالعمل عن جزائه، إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، لكنه جزاء أحسن ما يكون، جزاء أحسن ما يكون. وقال تعالى ويزيدهم الله تعالى من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقال فلان إيش؟ ينفق بغير حساب، أي يوسع، كأنه لا يحسب ما ينفقه. قول ويزيدهم من فضله، ويزيدهم من فضله، هذا زائد على ثواب العمل، زائد على ثواب العمل، وذلك ما يحصل من زيادة الأعمال الصالحة وزيادة الرزق في الدنيا وزيادة ما يدخر لهم عند الله في الجنة، كالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أن المراد بالزيادة الزيادة من الرزق في الدنيا، الزيادة من الثواب في الآخرة، كالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقوله والله يرزق من يشاء بغير حساب، المعنى أنه سبحانه وتعالى يعطي بغير تقدير. لكن وش معنى بغير تقدير؟ كيف نقول بغير تقدير مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وكل شيء عنده بمقدار؟ الجواب إن هذا كناية عن كثرة العطاء، كناية عن كثرة العطاء. ولهذا يقال كما قال المؤلف فلان ينفق بغير حساب، إيش معنى؟ يعني يعطي عطاء كثيرا لا حد له، وإلا فإن الله تعالى قد قدره بعلمه وحكمته كل شيء، حتى نقطة المطر إذا نزلت في الأرض فإنها بمقدار، إنها بمقدار. طيب إذن يكون معنى قوله بغير حساب أي بغير مقدار، وهو كناية عن إيش؟ عن كثرة ما ينفق، لا عن كونه ينفق هكذا بدون أن يشعر بما ينفق. بل سبحانه وتعالى يعلم ما يرزق وكيف يرزق وأين يرزق، ولكنه تعالى لكثرة عطائه كالذي لا يحسب. نعم. في هذه الآية من الفوائد فوائد كثيرة، منها فضيلة المساجد، وبماذا نستدل عليه؟ بقوله أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فإن إذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يدل على شرفه، لأن المكان يشرف بشرف العمل فيه، كما أن الزمان أيضا يشرف بشرف العمل فيه. لماذا كان رمضان شريفا؟ لمشروعية الصيام فيه وإنزال القرآن. ولماذا كانت الحجة شريفة؟ لأن فيها المناسك وذكر اسم الله على ما رزقنا من بينه العام، وهكذا. إذن يستفاد من ذلك شرف المساجد، لأنها محل ذكر الله عز وجل وتعظيمه. فيها أيضا مشروعية تعظيم المساجد، ومن ذلك من تعظيمها أن تطيب، ومن ذلك أيضا أن تنظف عن الأذى والأقذار. هل نقول ومن ذلك أن تزخرف؟ لا، ولهذا جاء في الحديث ما أمرت بتشييد المساجد، وفي ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فالزخرفة هذا شيء لا يليق بالمساجد، لأن المساجد ليست بيوت دنيا، وإنما هي بيوت عمل للآخرة، لكن تنظف عن الأذى والأقذار وتطيب. وفرق بين التنظيف عن الأذى وبين إحداث الزخرفة، فإن التنظيف عن الأذى تنقية، لكن الزخرفة إيجاد أشياء لا تتناسب مع المساجد. طيب، وفيه أيضا دليل لشلية جيل فريق فوائد لدرس القادم إن شاء الله.
استغفرك اللهم
لا، تعليم المسجد أن لا تدخل في النعلين إلا وقد رأيته وقد نظرته. إن نظرت ما أدخل به، لا ولا لغير ضرورة. يقول السنة أن تصلي في النعلين، السنة أن تصلي في النعلين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وفعله بنفسه أيضا. البيوت لا الدور في اللغة حرق، يقول هذه دار بني فلان وهذه دار بني فلان، يعني حرق. ايه ها ها إيه؟ الأكل في المساجد، إيه؟ هذه تأتي إن شاء الله في مبعد.
نعم.
يسلمك الله الأهوال عندما تحدث لو بشر الإنسان، فإما أن ينسى ما بشر به في شركة الهول، وإما أن يخاف من أمر يصيبه قبل أن يصل إلى ما بشر به. واضح؟ عندما مثلا يقول لك، عندما يقول لك الملك ولله مثل أعلى، ترى كنت آمن ما عليك، هم يشوف الجلد بالناس والأسر والأخذ ولا ما تخاف، لا بد يحصل عندك خوف، مع أن هذا نقوله على سبيل التقييد، وإلا أهوال يوم القيامة ما يتصورها الإنسان. إيه نعم إيه نعم. الرسل عليهم الصلاة والسلام يعبرون الصراط ويقولون اللهم سلم اللهم سلم. أما الكلام على ما يستفاد من الآية الكريمة بقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، والآن نبدأ ذلك جميعا. وانا ما جبت في الاول كرسي ثاني ايه ما جبت في قصة بدأنا ذكر الفوائد، فنقول وبالله نقول سبحانه وتعالى فيها تعليم شأن المساجد لقوله أرنا الله أن ترفع، فإن هذا دليل على تعظيم شأنها. وبينا أن الإذن ينقسم إلى قسمين، وهو شرعي وكوني، والفرق بينهما أن الشرعي ما يتعلق فيما شرعه الله وأحبه، والكوني فيما قدره سواء شرعه أم لم يشرعه، وذكرنا على ذلك أمثلة. وفي أيضا فضيلة ذكر الله سبحانه وتعالى في المساجد لقوله ويذكر فيها اسمه، فضيلة تنظيف المساجد وحمايتها من الأذى لقوله إيش أن ترفع، فإن هذا مغطيها. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وفيها أن الذكر الأفضل أن يكون بالقلب واللسان، يخرجني عاجل من تأخذ نعم يا حامد؟ لا لا يذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسمه، لأن ما يمكن ذكر الاسم إلا باللسان، إلا باللسان. وفيها أيضا فضيلة تسبيح لقوله يسبح، وفيها أيضا الجمع بين إثبات الكمال لله ونفي النقص عنه. طيب من أين؟ ويذكر يسبح، يذكر في اسمه هذا إثبات صفة الكمال، يسبح نفي صفة النقص. عرفتم؟ وأظن سبق لنا قاعدة مهمة في باب التوحيد في الأسماء والصفات، على أن النفي لا يراد به مجرد النفي، وإنما يراد مع النفي إثبات كمال ضده، مع النفي إثبات كمال ضده. فإذا نفى الله عن نفسه سبحانه وتعالى أنه يظلم، نفى أنه يظلم، ليس معنى ذلك مجرد نفي الظن، ولكن من أجل إثبات كمال عدل من أجل كمال عدله لا يظلم، لأن نفي الظلم مثلا قد يكون من العدل عن الظلم، وقد يكون لعدم قابلية هذا المحل لكونه ظالما، عرفتم؟ وقلنا مثلا إنه يقال الجدار لا يظلم، ولماذا؟ ليس قابلا للظلم، القابلية معدومة. وتقول مثلا هذا الرجل الضعيف المهين، لرجل ضعيف مهين تقول هذا لا يظلم لعزه فلا يكون مشهور، لكن عندما تقول لقادر قابل لأن يكون ظالما من حيث هو ذاته فهذا دليل على كمال عدله، على كمال عدله عليه السلام. نعم، ولهذا نفى الله الظلم عن نفسه متمدحا به تبارك وتعالى، ولو كان غير قابل للظلم كما قالته جبرية ما صح النفي. طيب، وفيه أيضا فضيلة التسبيح في الصباح والمساء، إذا قلنا إن المراد بالغدو والآصال هذين الوقتين، فإذا قلنا المراد بالغدو والآصال معناه الاستمرار دائما، وإنما ذكر هذين لأنهما قرفا النهار، لم يكن في هذا دليل على تخصيص هذين الوقتين، ولكن الظاهر من الأدلة أن لهذين الوقتين مزية، لأن الله دائما يأمر بالتسبيح بهما، يعني في هذا الوقتين التسبيح في هذا الوقتين. وفيه أيضا دليل على أنه كلما قوي الصارف ولم ينصرف الإنسان فهو أكمل ممن لا صارف له. من توقع يوسف؟ وش وجه؟ هنا تمام صحيح. هم مثلا هؤلاء الرجال لو كان ناس ما يعرفون التجارة ولا يستطيعون التجارة، قلنا إن رجوعهم إلى بيوت الله من باب الضرورة، يعني لأجل يقطعون الوصلة في السوق ويتسلون بذلك، لكنهم قوم لهم تجارة، الصارف عن ذكر الله في المساجد موجود وهو التجارة، لكنها مع ذلك لا تلهيهم. وفيها أيضا دليل على جواز الاتجار، وجهه أنه أثبت أنهم يتجرون في مقام المدح، ولو كان الاتجار حراما أو مذموما ما صح أن يؤتى به في سياق المدح، فالتجارة لا بأس بها، ما يقال الإنسان لا تتجر لا تعمل، ولكن على كل حال للناس أغراض في تجاراتهم، أحد يريد بالتجارة أن تكون وسيلة له إلى الآخرة، وأناس يريدون بالتجارة الدنيا فقط، والخلاف أو اختلاف الناس في هذا باب واسع، فمن اتجر ليكسب مالا يعين به محتاجا ويتقرب به إلى الله ويفعل المشاريع الخير هذا يحمد عليه، ولهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام قرينا لأي شيء، جعله قرينا للعلم النافع، حيث قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله حكمة فهو يعلمها، ورجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق. فهذا دليل على فضيلة المال إذا كان عونا على طاعة الله. وفيه دليل على فضيلة إقامة الصلاة. سامي، وش وجه ذلك؟ ها؟ شلون؟ إيه لكن وش وجه إقامة الصلاة له شأن ومزية؟ نعم؟ من اللي أعرف؟ من؟ لا ايه ولا لا انا قصدي ان الصلاه لها مزيه على غيره. طيب الصلاه هي من ذكر الله ولا ها؟ هي من ذكر الله فخصها بالذكر من بين الذكر. والتخصيص بعد التأمين يدل على فضيلة المخصص ومزيته. تنزل الملائكة والروح فيه. الروح جبريل خصه بالذكر معنى من الملائكة لشرفه وفضله. فتخصيص الصلاة إقامتها بعد ذكر ما هو أعم دليل على مزيتها. وكذلك أيضا إيتاء الزكاة. وهاتان العبادتان هما أفضل العبادات بعد التوحيد والرسالة مشاركة الرسالة، لأنها إقام صلاة الركن الثالث أو الثاني وإيتاء الزكاة الركن الثالث. ودائما يقرن الله سبحانه وتعالى بينهما في القرآن. يقرن الله بينهما في القرآن. والسلم إن كلب يجيب الآيات التي يقول فيها الصلاة في الزكاة. قرن الصلاة في الزكاة في القرآن. الله يعينك عليه من أجل من ضغط إلى يعني خلي لك مدة العشر كلها. طيب إيتاء الزكاة وفيه دليل أيضا على أن من تعبد لله خوفا فهو محمود. من أين تؤخذ؟ يخافون يوما. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على من تعبد خوفا من العذاب، فقال ينفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهنا قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. طيب وأثنى الله تعالى على من تعبد طلبا، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وفي هذا رد بين على من ذهب من الصوفية أو غيرهم إلى أن الأفضل في التعبد أن لا يقصد الإنسان حظا لنفسه، وإنما يعبد الله لذاته فقط. يعني عندما تعبد الله لا تقصد أنك تريد فضل الله أو تحذر عقابه. يقول أعبد الله لله، أعبد الله لله. فيقال لهم لستم أكمل حالا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد ذكر الله عنهم أنهم كانوا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ولستم أكمل حالا ممن أثنى الله عليهم من الأبرار. نعم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إلى أن قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم ولا شك أن الإنسان الذي يعبد الله سبحانه وتعالى لينال فضله وينجو من عقابه هو يريد الوصول إلى رضوان الله وإلى رؤية الله عز وجل. لأن يعني من جملة النعيم في الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على عظم يوم القيامة وأفواله الشديدة لقوله تتقلب فيه القلوب والأبصار. والقلوب هذه ليست خاصة، بل أل فيها للعموم. يعني كل القلوب تتقلب وكل الأبصار تتقلب. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون ويخشون، ولكن مع ذلك أهل الخير يؤمنون مع خوفهم يؤمنون. ومعلوم أن الذين يؤمنون لا شك أنه يهون عليهم هذا اليوم، ولهذا قال الله تعالى في يوم القيامة على الكافرين غير يسير، على الكافرين غير يسير، وقال وكان يوما على الكافرين عسيرا. فيفهم منه أن هذا اليوم مع عظمه وأهواله وشدته يكون على المؤمنين يسيرا، وإلا فهو في ذاته عظيم جدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وفيها أيضا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، بل هو في الطاعات أحسن من العمل. مما أخذ يجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم من فضله شيئا فوق ما عملوه. وفيه دليل على علم الله عز وجل، مما أخذ لأنه إذا كان يجازون بأحسن ما عملوا فلا مجازات إلا بعد علم المجاز، يعلم ما عمل ثم يجازيه عليه. وفيها أيضا إثبات القدرة من إثبات الجزاء، فإنه لا يجزي إلا من كان قادرا. لو أنك صنعت إلى إنسان معروفا، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه. فالله سبحانه وتعالى لتمام قدرته لا ينقصه ما أعطى العاملين من ثوابهم وأجرهم. وفيه إثبات المشيئة لله، والله يرزق من يشاء أولا، وإثبات المشيئة لله في حقه أي فيما يتعلق بفعله أمر متفق عليه فيما أعلم، ما خالف فيه أهل مبتدع ولا غير. ومشيئة الله بالنسبة لما يتعلق بأفعال الخلق خالف فيها طائفة تسمى القدرية، تسمى القدرية، حيث زعموا أن العبد مستقل بعمله وأنه لا تعلق لمشيئة الله به، حتى إن بعضهم أنكر العلم، ولاتهم أنكروا علم الله وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بأعمال العبد إلا بعد أن يفعلها، أما قبل ذلك فإنه لا يعلم سبحانه وتعالى، وأنكروا النصوص الصريحة في إثبات علم الله سبحانه وتعالى في كل شيء حتى في أعمال الإنسان. طيب، وفيه أيضا قوله بغير حساب كثرة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يعطي بلا حساب، وليس معنى بلا حساب بلا تقدير. لماذا لا نقول ذلك؟ لأن الله يقول كل شيء عنده بمقدار، كل شيء عنده بمقدار، حتى القطرة اللي تنزل من السماء إلى الأرض هي مقدرة عند الله سبحانه وتعالى مقدرة، ولكن بغير حساب، أي أنه لا يكافئ إنسان بحساب بل بكثرة كثيرة،